بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول المسائل المرتبطة بالوقوف بعرفات، فقلنا بأن الأصحاب ذكروا أن الوقوف آن ما بعرفات يعتبر ركنا، بمعنى أنه لو تركه المكلف متعمدا لبطل به كل الحج، ولكن أكثر من آن ما الوقوف أكثر من آن ما وإن كان واجبا ولكنه غير ركني، بمعنى أنه لو تركه حتى متعمدا لما بطل حجه. وبهذا استكشف السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه إذن وجوب أكثر من آن ما وجوب الوقوف أكثر من آن ما وجوب مستقل، ليس جزءا من الحج، وإنما هذا المقدار من المقدار الذي هو جزء من الحج جزء من الواجب المركب هو آنما، أما أكثر من آنما فهو واجب مستقل. قلنا أن مجرد كون بعض أعمال الحاج أو عمل من أعمال الحاج لا يبطل الحاج بتركه متعمدان، لا يدل بالضرورة على أنه إذن واجب مستقل، بل هناك ثلاثة احتمالات لتفسير كون واجب من الواجبات، بل لا يبطل الحج بتركه رغم أنه يأثم، ولكن المركب لا يبطل. هناك ثلاثة احتمالات في تفسير ذلك. الاحتمال الأول هو ما ذكره السيد الخوئي، ولعله ذكره الآخرون أيضا، ما ذكرناه ما نقلناه عن السيد الخوئي من أنه هذا واجب مستقل. هذا الاحتمال الأول في تفسير كونه لا يبطل كل الحاج بتركه متعمدا، تفسير الأول هو أنه واجب مستقل، وجوبه مستقل عن وجوب باقي الأعمال، وجوب الحج المركب من أعمال. هذا الجزء ليس جزءا من ذاك المركب، بل وجوبه مستقل. والاحتمال الثاني أن يكون جزءا من وجوب آخر على المركب أيضا، بحيث يكون هناك وجوب على المركب ما عدا هذا الجزء، ووجوب على المركب أيضا مع هذا الجزء، بحيث أن باقي الأجزاء تكون داخلة تحت كلا الوجوبين، هذا الجزء بالذات تحت الوجوب الثاني فقط للوجوب الأول. فإذا ترك هذا الجزء فقد عصى الوجوب الثاني، وهو مركب أيضا، وهو وجوب على كل الأجزاء مع هذا، فهذا الوجوب الثاني قد عصي وترك امتثاله. الوجوب الأول امتثل فيبقى حجه صحيحا، لأنه قد أدى به الوجوب الأول الذي توجه إلى هذا المركب ما عدا هذا الجزء. الاحتمال الثالث أو قل التفسير الثالث، الاحتمال الثالث في تفسير هذه الظاهرة، في تفسير أنه رغم كونه واجبا لا يبطل كل المركب بتركه، التفسير الثالث أن يكون من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب، وهذا ما شرحناه في الدروس الماضية، حيث قلنا بأنه من المعقول من الممكن أن يكون فعلا ليس هو الواجب واجب، ليس هو الذي أمر به الشارع لنقص فيه لقصور فيه، إذن فليس هو الذي أمر به الواجب، وهو لكنه رغم كونه ليس هو الواجب لكن لو أداه المكلف يسقط به ذاك الواجب الأصلي الذي أمر به الشارع. هذا معقول ولكنه يحتاج إلى دليل خاص، لولا الدليل خب نحمله على أنه هو واجب ولا يسقط الوجوب إلا به هو، الأصل الأولي والقاعدة الأولية أنه كل واجب لا يسقط وجوبه إلا به هو، فكون الواجب يسقط بغير الواجب هذا خلاف القاعدة الأولية، فيحتاج إلى دليل خاص. إذن فما دل على أن هذا الجزء وهو ما زاد على وقوف آنما بعرفات، الوقوف بأكثر من آنما بعرفات، ما دل على أن هذا واجب ولكن لا يبطل به كل الحاج لو تركه المكلف، هذا يدل على صحة واحد من هذه الاحتمالات الثلاث، من هذه التفاسير الثلاثة، فلا يدل بالضرورة على الأول، على الاحتمال الأول فحسب، بل يتردد الأمر بين هذه التفاسير الثلاثة. وذكرنا ثمرات للفرق بين هذه التفاسير الثلاثة بل قبل مدة، هسه ما أعرف قبل تعطيل الصيف كان أو قبل أن ندخل في بحث غروب الشمس عندما كنا نبحث هذا البحث، ذكرنا عدة ثمرات فقهية تترتب على هذه التفاسير الثلاثة، ولكن قلنا بأنه لا يمكن تعيين أحد هذه الاحتمالات الثلاثة ورفض الاحتمالين الآخرين بنفس الأدلة المحرزة التابعة لوجوب الوقوف بعرفات. وجوب الوقوف بعرفات، أصل وجوب الوقوف بعرفات من الضرورات الفقهية، وكونه جزءا من الحج أيضا بغض النظر عن أنه إيش يد من عنده جزء أنا ما أو كله إيش يد، بغض النظر عن هذه التفاصيل، أصل كونه من أجزاء الحج من واجبات الحج هو الوقوف بعرفات، هذا من الضرورات الفقهية. و استدل السيد الخوئي بأدلة على أنه لو أخر من البداية حتى لو أخر متعمدا لا يبطل به الحج، ذكر في حينه قرأنا ثلاث أدلة ثلاث وجوه، وطبعا إحنا ناقشنا كل الأدلة التي ذكرها الأدلة الثلاثة التي تمسك بها السيد الخوئي على أنه لو تأخر عن الوقوف بعرفات من أول وقت الوقوف، سواء قلنا بأن أول الوقت أو أول الوقت الواجب هو زوال الشمس والظهر أو بعد الظهر بحدود ساعة، هذا الكلام هم بحثناه سابقا بالتفصيل. فما استدل به السيد الخوي على أنه لو أخر عن البداية الواجبة، لو أخر عن البداية الواجبة بل لما بطل حجه وإن كان يأثم، أدلته ناقشناها، ولكن إجمالا دليل إن لم يكن عندنا دليل لفظي على بداية الوجوب بداية الوقوف عرفات، فلا أقل الدليل غير اللفظي ضرورة الفقهية قائمة على أنه عصر يوم العرفات إجمالاً يجب الوقوف، بل حسب الأصحاب بين من يقول من أول الظهر وبين من يقول من ما بعد الظهر بمقدار ساعة مثلاً، أما أنه فقط أنا ما واجب ما عدنا قول بأنه فقط أنا ما واجب وما عدا أنا ما واجب أصلا مو واجب ما عدنا هيك شيء. إذن ف بالمقدار الذي يدخل تحت هذه الضرورة الفقهية وتحت الإجماع وما شابه من الأدلة غير اللفظية نقبل بوجوب الوقوف بعرفات، كما أنه من حيث النهاية كان أفضل دليلا على أنه لو أفاض من عرفات خرج من عرفات قبل نهاية الوقت، قبل نهاية الوقت الواجب لو أفاض ارتكب إثم ولكن لا يبطل حجه، كان أفضل دليل على ذلك ما دل على أن من أفاض متعمدا وجبت عليه الكفارة بدنة، يعني حجه ما يبطل فقط بدنة يترتب عليه بدلالة التزامية يدل على أنه إذن ما يبطل حجه، وإلا إذا يبطل حجه بعد هم بودنا هم بطلان الحج، لو كان لذكر أنه هم بودنا هم بطلان الحج، فالمراد أن الحج ما يبطل فقط البدنة يترتب عليه البدنة. فهذا كان أفضل دليل، طبعا أظن عدة روايات بهذا المضمون، بمضمون أنه إذا أفاض قبل نهاية الوقت بل وجبت عليه الكفارة بذبح بدنة، فهذا دليل على أنه حجه ما يبطل. خب أقول لا، ما ادعاه السيد الخوئي من الأدلة الثلاث من حيث بداية الوقت يمكنها أن تعين بعض الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها دون بعض، ولا هذا الدليل من حيث نهاية الوقت. أما الأدلة الثلاثة ما سيد الخوئي خب ناقشناها، ولكن لو صح لو قطعنا النظر عن مناقشاتنا غاية ما تدل على أنه لو صحت، طبعا لو سلمنا بصحتها بصحة أدلة السيد الخوئي على أنه لو تأخر من بداية الوقت لما بطل حجه رغم أنه يأثم، لو صحت تلك الأدلة فغاية ما تدل على أن حجه لا يبطل. أما لما لا يبطل حجه رغم أن هذا واجب، لما لا يبطل؟ هل الاحتمال الأول لأن وجوبه مستقل، هذا واجب مستقل وليس من أجزاء الحج أصلا، أو أنه للاحتمال الثاني لوجود وجوبين كلاهما على نحو الارتباطية والمركب، واجب مركب وفي أحدهما هذا الجزء داخل وفي الآخر غير داخل، أو للاحتمال الثالث من أن يكون من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب، هذا ما لا يمكن تشخيصه من الأدلة التي ذكرها السيد الخوئي، وإلا أن تلك الأدلة غالية ما تدل على أصل فكرة أن الواجب المركب لا يبطل، أن باقي الأعمال باقي الحج ما يبطل هالمقدار ومو أكثر. وهكذا الدليل على أن الحج ما يبطل لو قصر من النهاية، يعني لو أفاض من عرفات قبل نهاية الوقت فحجه لا يبطل، استدللنا والآخرون أيضا استدلوا بأدلة أفضلها كان هذا الدليل، وهو أن الروايات الدالة على أنه يترتب عليه الكفار، غاية ما يترتب عليه الكفارة، يعني الحج ما يبطل فقط الكفار. فهذا هم أيضا نقول بأنه غاية ما تدل هذه الروايات على أنه يجب عليه الكفارة، وبالدلالة الإسلامية يعني أن حجه ما يبطل. أما لما لا يبطل تفسير ذلك بتفسير الأول أو الثاني أو الثالث لا دلالة في هذه الروايات على تعيين بعض هذه التفاسير بعضها عن بعض. إذن فينحصر الرجوع لتشخيصه هذه الاحتمالات الثلاثة بعضها عن بعض ينحصر الأمر بالرجوع إلى الأصول العملية لأجل ترتيب الثمرات التي أظن ثلاث ثمرات فقهية ذكرنا أو أكثر للفرق بين هذه التفاسير الثلاث عملا يؤثر تؤثر في بعض الحالات تؤثر
ساكتة على الصحة والبطلة.
هذه الروايات بدلالة الالتزامية تدل على الصحة لأنها تدل على مدلولها المطابقي أنه يجب عليه الكفار، فهذا الكفار يجب عليه على حج باطل معقول لحج باطل يترتب كفار، فإذا باطل خب قول باطل، ما قال باطل، قال يجب عليه البتنة. بدلالة الالتزامية تدل على أنه إذن حجه باطل، إذن حجه صحيح ما يبطل الحج، فقط يترك عليه الكفار. إذن هذا اللي راجع إلى نهاية وقت الوقوف. فبالنسبة إلى نهاية وقت الوقوف لو أفاض قبل النهاية لا يبطل حجه، ولكن لا يبطل حجه لما للتفسير الأول أو التفسير الثاني أو التفسير الثالث لا دلالة في هذه الروايات على تعيينه بعض هذه التفاسير الثلاث عن بعض. وعليه فماذا نقول في هذه الاحتمالات الثلاثة أو التفاسير الثلاثة؟ قلنا أنه أساسا نحن إذا شككنا في الجزئية وإن ثبت عندنا أصل الوجوب، ولكن هل أن هذا الفعل واجب على نحو الجزئية أو على نحو الاستقلال؟ هل أنه جزء من الواجب المركب أو ليس جزءا من الواجب المركب؟ أصل الوجوب ثابت ولكن الجزئية مشكوكة، فهذا يعني الشك في وجود قيد زائد، لأن الجزئية تستدعي وجود قيد زائد. الوقوف أكثر من آن ما واجب، ولكن هل أن وجوبه مقيد بباقي الأجزاء أو مو مقيد بباقي الأجزاء؟ هذا ما شنو الأصل العملي ماذا يقتضي؟ نقول بأنه بالنسبة إلى الاحتمال الثالث يمكن دفعه بإجراء البراءة. الاحتمال الثالث من هذه الاحتمالات الثلاثة يعني احتمال أن يكون هذا الوجوب ما زاد على آن ما مرتبطا وجوبا ارتباطيا بوجوب باقي الأجزاء، ولكن إنما لا يبطل بتركه على أساس كون غير الواجب يجزي عن الواجب تعبدا في هذا المورد. هذا الاحتمال الثالث يمكن دفعه بإجراء البراءة عن احتمال الارتباطية بهذا النحو، الارتباطية بهذا النحو كون هذا الوجوب مرتبطا بوجوب باقي الأجزاء، هذا معناه القيد الزائد، معناه أنه باقي الأجزاء مقيدة بهذا الجزء وهذا الجزء مقيد بباقي الأجزاء، فهذا القيد يعني تكليف زائد أو شرط زائد. في علم الأصول مطروح أنه لو دار الأمر في الشرط الزائد أو في القيد الزائد أو في الجزء الزائد، لو دار الأمر بين الأقل والأكثر احتملنا وجود جزء زائد أو احتملنا وجود بل شرط زائد أو قيد زائد يمكن دفع ذلك بالبراءة، فنجري البراءة عن الجزء الزائد. أو الشرط الزائد، ولكن لا بمعنى البراءة عن ذات وجوب هذا الجزء، لأن أصل وجوب هذا الجزء مسلم، وإنما نجري البراءة عن جزئيته مو عن ذات هذا الجزء، ذات هذا الفعل الواجب، ذات هذا الفعل الواجب وجوبه مسلم أكثر من آنما من بداية الوقت إلى نهاية الوقت مسلم، ولكن نجري البراءة عن كون هذا شرطا في صحة الباقي، وكون صحة الباقي شرطا في صحة هذا، يعني الجزئية كون هذا جزءا نجري البراءة عنه، نجري البراءة عن الجزئية لا عن ذات الجزء، لا عن ذات هذا الفعل، بل عن جزئيته دخالته كجزء في باقي الأعمال. هذا اعتبار أنه شرط زائد مشكوك، شرط زائد مشكوك، هذا الشرط الزائد المشكوك نجري البراءة عنه. هذا يمكن التمسك بالبراءة لدفع الاحتمال الثالث من هذه التفاسير الثلاث. فيدور الأمر بين الاحتمال الأول والثاني، يدور الأمر بين أن يكون هذا المقدار من الوقوف الواجب، يعني الوقوف أكثر من آن ما، الوقوف أكثر من آن ما، هل هو جزء من واجب ارتباطي آخر، يعني واجبان ارتباطيان، وجوب تعلق بكل الأعمال ما عدا هذا الجزء، ووجوب آخر تعلق بكل الأعمال مع هذا الجزء. فهذا الجزء ما ندري أنه مستقل أو مرتبط بواجب ارتباطي، والاحتمال فإذا يحتمل فيه الاحتمال الأول والثاني، يدور الأمر بين الاحتمال الأول والثاني. الاحتمال الأول الذي اختاره السيد الخوئي، التفسير الأول الذي اختاره السيد الخوئي، هو أنه لا، هذا واجب مستقل مو مرتبط بأي أجزاء أخرى، واجب مستقل، وجوب خاص لباقي للوقوف أكثر من أنا ما في عرفات، هذا وجوبه وجوب مستقل مو مرتبط بأي أجزاء أخرى، بوجوب آخر على أجزاء أخرى. والاحتمال الثاني أنه مرتبط بوجوب الأجزاء الأخرى، لكن بالوجوب الارتباطي الثاني لا بالوجوب الارتباطي الأول، وجوب ارتباطي أول عندنا على باقي الأجزاء بدون هذا الجزء، ووجوب ارتباطي ثاني عندنا على كل الأجزاء مع هذا الجزء. خب، أقول بأن هذا يعني دوران الأمر بين كون الشرط الدخيل في الحكم على نحو شرط الوجوب أو على نحو شرط الواجب، لأنه هذا المقدار من الوقوف هو ما زاد على أنا ما أصل وجوبه مسلم، ولكن شنو علاقة هذا الجزء بباقي الأجزاء؟ إن كان هذا جزءا من واجب ارتباطي آخر، فهذا الواجب الارتباطي الآخر يكون منوطا بهذا الجزء على نحو جزء الواجب، وجزئيته على نحو الجزئية، ارتباطه الجزئي على نحو شرطية صحة كل من الأجزاء بالآخر، بلحاظ هذا الواجب الارتباطي الثاني. أما الواجب الارتباطي الأول فلا يشتمل على هذا الجزء، بناء على هذا التفسير واجبان ارتباطيان. الواجب الارتباطي الأول الذي لا يشتمل على هذا، وهذا ذاك واحد على رسله ببطان هذا، ذاك ما يبطل، ولكن هذا الواجب الارتباطي الثاني يكون هذا جزء من عنده، إذن فالواجب مترابط، بمعنى أن وجوب واحد تعلق بباقي الأجزاء مع هذا الجزء، وهذا دخيل في الواجب ليس من شروط الوجوب. لا نستطيع أن نقول بأن الوجوب غير فعلي إلى أن يحصل هذا الجزء، لا، الوجوب فعلي، فهذا دخله على نحو شرط الواجب مو على نحو شرط الوجوب، دخالته في الواجب ليس داخلا في فعلية الوجوب بناء على هذا التفسير. وأما بناء على تفسير السيد الخوئي، بناء على تفسير السيد الخوئي هذا بلي وجوب مستقل أصلا ليس مترابطا بشيء آخر. فأصل كونه واجبا بلي مسلم، ولكن على تفسير السيد الخوئي هذا مو مترابط بباقي الأجزاء. يعني إذن بلي إذا أدى هذا الجزء فحصل الامتثال، يعني أن باقي الأجزاء ليس وجوبها مشروطا بهذا، بل وجوبها مستقل. إذن فهذا الجزء إذا ما أداه يعني الوجوب عن باقي الأجزاء هم سيسقط بالارتباطية على التفسير الثاني. أما على التفسير الأول لا، ما يسقط، ماكو ارتباطية. فالشك في الارتباطية والاستقلال، مرجع الشك في الارتباطية والاستقلال إلى أنه هل الشرط دخيل على نحو شرط الوجوب أو على نحو شرط الواجب. إن كان ارتباطيا فهذا يعني بأن الوجوب يسقط بعدم العمل بهذا، وجوب الباقي هم يسقط. أما إذا كان استقلاليا فهذا يعني أن وجوب الباقي لا يسقط. فيدور الأمر بين أن يكون وجوب الباقي هل يسقط بترك هذا أو لا يسقط بترك هذا. فهذا يعني دوران الأمر بين كون هذا شرطا في الوجوب أو في الواجب. إن كان يسقط الوجوب بترك هذا معناه أنه هذا دخيل في الوجوب، في وجوب البقية. وإذا كان مستقلا فلا يسقط الباقي بترك هذا، هذا معناه بأنه هذا واجب مستقل لا يسقط وجوب البقية بهذا. فهذا يدور الأمر فيه بين كونه دخيلا في الوجوب أو كونه دخيلا في الواجب. هسه هم نحتاج إلى المراجعة بدقة أكثر إن شاء الله. أراجع غدا، بس غدا بعد ما عدنا راح نعطل الدرس. فإجمالا إحنا في وقته وضحنا بأن دوران الأمر بين التفسير الأول والتفسير الثاني يعني دوران الأمر بين كونه شرطا في الوجوب أو شرطا في الواجب. وشرط الوجوب يجري فيها البراءة، أما شرط الواجب، شرط الوجوب مقتضى الأصل العملي. عندما نشك في شرط من الشرائط أنه هل هو على نحو شرط الوجوب أو على نحو شرط الواجب، مقتضى الأصل العملي أنه على نحو شرط الوجوب لا على نحو شرط الواجب. ليش؟ لأنه بل إذا كان على نحو شرط الوجوب فالتكليف أقل، يعني عند عدمه وجوب ماكو. إذا كان على نحو شرط الواجب فالتكليف أكثر، يعني لابد أن يحققه المكلف. مثلا لو أننا شككنا في عبادة من العبادات أن الطهارة هل هي شرط في وجوبها أو شرط في واجبها، هل أن دخالة الطهارة في هذه العبادة على نحو شرط الوجوب أو على نحو شرط الواجب، ووصل الأمر إلى الأصول العملية، نحل هذا الشك بالأصول العملية، ماذا نقول؟ مقتضى الأصول العملية أن نبني على أنه عند عدم تحقق هذا الشرط ماكو وجوب، يعني على نحو شرط الوجوب، بخلاف ما إذا كان على نحو شرط الواجب فعلى نحو شرط الواجب إذن لابد من تحصيله لكي يحقق الواجب، بينما إذا كان على نحو شرط الوجوب لا يجب تحصيله إلا إذا هو حصل بطبعه فيجب تحصيل المشروط عند تحقق هذا الشرط بطبعه. يعني أنه إذا تطهرت يجب عليك هذه العبادة، أما إذا ما تطهرت لا يجب عليك هذه العبادة، بخلاف ما إذا كان شرط الواجب، شرط الواجب قبل ما تتطهر يجب عليك هذه العبادة مع الطهارة، فيجب عليك أن تتطهر لكي تؤدي تلك العبادة مع الطهارة. إذن فمتى ما وقع الشك في شيء من الأشياء أن وجوبه أن دخالته هل هو على نحو شرط الوجوب أو على نحو الشرط الواجب، ولم نستطع أن نستنبط حكم ذلك ونرفع هذا الشك بالأدلة المحرزة، فوصل الأمر إلى الأصول العملية، كانت النتيجة نتيجة الأصول العملية أن نبني على أنه على نحو شرط الوجوب لا على نحو شرط الواجب. ففيما نحن فيه أيضا هكذا نقول بأنه بناء على التفسير الأول الذي اختاره السيد الخوئي هذا على نحو شرط الوجوب، لأنه لأنه ماكو ارتباط بين هذا وبين أي جزء آخر، فالوجوب إذن غير ارتباطي، بمعنى أنه هذا على نحو شرط. إذا حققت باقي الأجزاء لأنه هذا ظرفه هو باقي الأجزاء، هاي النكتة في أنه يصير على نحو شرط الوجوب، أنه ظرف هذا الجزء ظرف وجوب هذا الجزء أن يؤدى ضمن باقي أجزاء الحج، هذا على نحو شرط الوجوب. وإلا إذا واحد ما يريد يحج هل يجب عليه هذا الوقوف المستقل؟ فما يجب عليه هذا الوجوب المستقل، هذا الوجوب رغم استقلاله، رغم أن الأصحاب السيد الخوي يقول المستقل، ولكن ظرفه هو ضمن الصلاة، من قبيل من يؤمن بأن السورة في الصلاة واجبة ولكنها بوجوب مستقل، لو لم تقرأ السورة الصلاة ما تبطل، فوجوب السورة وجوب مستقل، لكن ظرف ذلك شنو؟ ظرف ذلك هو في ضمن الصلاة، وإذا واحد ما يصلي يجب عليه قراءة السورة؟ فما يجب عليه قراءة السورة، فظرفه هو ضمن باقي الأجزاء. فهنا هم سيد الخوئي هكذا يعتقد بأنه هذا وإن كان وجوبه وجوبا مستقلا ولكنه في ظرف باقي الأجزاء، يعني يكون أداء باقي الأجزاء على نحو شرط الوجوب، لو لم تؤدي باقي الأجزاء هذا وجوبه يسقط، هذا راح يصير على نحو شرط الوجوب. فبخلاف الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون هناك وجوب ارتباطي آخر تعلق بكل الأجزاء مع هذا الجزء فيصير على شرط الواجب، وجوب واحد متعلق بكل الأجزاء مع هذا، فهذا يصير شرط الواجب مو شرط الوجوب. فإذا يدور الأمر بين كون هذا شرطا في الوجوب أو شرطا في الواجب، ومقتضى الأصل العملي أنه شرطا في الوجوب لا شرطا في الواجب، لأنه إذا كان شرط الوجوب فالتكليف أقل، إذا كان شرط الواجب فالتكليف أكثر. بمقتضى الأصول العملية نقول أنه إذن شرط في الوجوب لا في الواجب، يعني نفس النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي نحن نثبتها بالأصول العملية لا بتلك الأدلة، تلك الأدلة ناقشناها، تلك سواء أدلة أنه لو تأخر الوقت هم انتهى، إذن فنفس النتيجة توصلنا إليها بالأصول العملية لا بالأدلة المحرزة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.